أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الجملة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ربما يقال في التفاسير إنه خطاب من الملائكة للكفار، الملائكة الموكلين على النار يخاطبون الكفار يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولكن قلنا مراراً بأن هذه الخطابات التي وردت في القرآن بأنها ترد يوم القيامة مو لازم تكون خطاب واقعي من شخص إلى أحد، ربما يعني على الأقل ربما يكون معنى ذكر هذا الخطاب أن هذا بيان للحالة والوضع، يعني كأن الذين كفروا في حال ينبغي أن يخاطبوا بأنه لا تعتذر اليوم. يعني هذه الآية تريد أن تبين أن الكفار يوم القيامة لا مجال لهم للاعتذار، الكافر لا مجال له للاعتذار، هذا اليوم ليس يوم اعتذار. هذا القصد منه، مو لازم يكون هناك خطاب وجملة ونداء ومثلا سماعة، مو شرط هذا الشيء، هذا في موارد كثيرة طبعا في القرآن. الحين هذا مو الكثير مهم، افرض اكو خطاب الملائكة يخاطبون الكفار انه لا تعتذروا اليوم، جملة إنما تجزون هذا لبيان السبب، لماذا لا تعتذروا؟ لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الجملة الثانية إنما تجزون ما كنتم تعملون تبين السبب في عدم قبول الاعتذار والمنع من الاعتذار. لا تعتذروا اليوم، لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم جزاء، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا اليوم ليس يوم عمل وليس يوم ندامة وليس يوم تصحيح وليس يوم اعتذار، هذا يوم ظهور آثار الأعمال. أنتم عملتم في الدنيا أعمالا لا بد لها من ظهور، لا بد لعالم يظهر فيه أثر الأعمال، وهذا هو اليوم، هذا هو يوم ظهور الآثار وظهور الجزاء. والجزاء حين إما هو جزاء على العمل، ربما واحد يعتقد بأن هذا جزاء مثلاً مو مناسب للعمل، جزاء أزيد من العمل، أكثر من العمل. الله تعالى يقول لا، أصلاً تجزون ما كنتم تعملون، نفس الأعمال، نفس عملك هو جزاءك، ماكو شيء آخر. كيف يكون نفس العمل جزاء؟ هذا بعد آيات كثيرة اللي تدل على هذا المعنى، أن الإنسان يجازى بنفس عمله، عمله يظهر بصورة، هو صورة الواقعية، إحنا ما نعرف صورة أعمالنا. لو الواحد ينتبه إلى عظمة عمله وتأثير عمله ربما يترك هذا العمل. إحنا ما ننتبه، إحنا بس نلاحظ هذا الظرف اللي نعمل فيه كلام، مجرد كلام، كلمة أصلاً ما يعمل، ما يقتل أحد، ما يضرب أحد، يقول أنا ما سويت شيء بس حكيت كلمة. هذا الكلمة لها أثر عظيم جداً. الرجل قال كلمة واحدة إلى الآن، قبل 1400 سنة، إلى الآن الإسلام منقسم إلى قسمين لكلمة واحدة. وكلمة ما يدري الإنسان هذا الكلمة إلى أين يؤثر، تؤثر. على كل حال الإنسان يجازى بنفس عمله، يظهر العمل بالصورة الواقعية. ولو راجعنا ضمائرنا ووجداننا نجد أن هناك من الأعمال اللي إحنا ضميرنا يقبل بأنه عمل عظيم، والإنسان يتأذى من عمله الذي هو معه. العمل ما يفارق الإنسان، مستحيل أن الإنسان يقول الحين عملنا شيء وراح، لا، العمل ما يتركك، لازق بالإنسان، جزء من الإنسان، جزء من شخصيته ومن كيانه. إنما تجزون ما كنتم تعملون. المهم في الآية أنه ما هو موضع هذه الآية؟ سياق الآيات خطاب للمؤمنين، قضية وقعت في البيت النبوي الكريم، والله تعالى يتعقب هذه القضية ويخاطب الأمة ويخاطب المؤمنين أن ينتبهوا لعظمة مقام الرسول وعظمة هذا الأمر، أنه الإساءة إلى الرسول. شنو دور للذين كفروا؟ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا لهم، يعني هذا مو مناسب لسياق الآيات. الآيات السابقة كلها حول هذه القضية، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا شنو علاقة يا أيها الذين كفروا في هذا المقام؟ شنو دورهم أصلا؟ لماذا يأتي خطاب الذين كفروا؟ ولو الحين هذا خطاب الملائكة في يوم القيامة، ما علم من هالجهة، شنو الدور هذا الجملة، هذا الشيء اللي أوجب الارتباك في كثير من التفاسير؟ أعتقد أن الوجه في هذا الخطاب وفي هذا الظرف وفي هذا السياق هو التنبيه على أن من الأعمال ما يجر المؤمن إلى الكفر. لأن كان في الآية السابقة يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال في مورد آخر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ربما الإنسان يقول بأنه لماذا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأنت قلت أن هذا أعدت للكافرين، هذه النار أعدت للكافرين، فلماذا يقول للذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ مع أن هذه نار أعدت للكافرين. فهنا يريد أن ينبه المؤمنين على أن هناك من الأعمال ما يجر الإنسان إلى الكفر، ولو هو مؤمن بحسب الظاهر، مؤمن يصلي ويصوم ويحج وربما يقاتل في سبيل الله، ولكن يعمل عمل واحد يجره إلى الكفر، وهذا مو شيء غريب. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذه الآية تقول بأن الجهر بالقول أمام النبي، يعني واحد يريد أن يتكلم مع النبي يرفع صوته. بعد تدرون عرب البادية ما عندهم هالحضارة وهالتفكر، دائما يصيحون، هو متعود في البر، فيأتي إلى النبي ويرفع صوته ويصيح: يا محمد.
اللهم صل على
محمد. ما يصير الشكل هذا، نبي، هذا مو بشر عادي، هذا رسول من الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يعني لما تريد أن تتكلم مع الرسول تكلم بصوت خافت متواضع، لا ترفع صوتك. وبعدين شنو النتيجة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شيء بسيط هذا، يعني واحد ما يتصور أن هذا الكثير مهم. واحد يرفع صوته عند صوته، شنو يعني؟ إيش صار؟ ما صار شيء. الله تعالى يقول هذا رفع الصوت ربما يوجب حبط كل الأعمال. أنت 20 سنة صليت، صمت، حجيت، كل شيء سويت، جاهدت في سبيل الله، ترفع صوتك أمام النبي تحبط كل أعمالك. مش شيء غريب هذا؟ هنا الأمر أهم، الأمر يرتبط بالإساءة إلى النبي. الحين هذه الآيات قلنا في سورة التحريم، ما ندري شنو اللي صار، ولكن هناك شيء الله تعالى يعبر عنه بالتظاهر على النبي. كيف يمكن التظاهر؟ الجهر بالقول يوجب حبط الأعمال، فالتظاهر على النبي والإساءة إلى النبي حتى لو كان كشف سر النبي، هذا مو شيء بسيط، هذا يوجب الكفر. فالله تعالى يريد أن يقول اتقوا النار التي أعدت للكافرين، لا تصيرون كفار فتخاطبون بهذا الخطاب: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يريد الله تعالى أن يبين لأصحاب القضية بأنه ما دمتم في الدنيا أنهوا القضية، وإلا إذا جئت للآخرة لا يقبل لكم عذر، لا تعتذروا اليوم. الظاهر أن هذه الآية أيضا، ولو غالبا المفسرين أو الكل ما ينتبهون إلا أن كل سياق واحد، كل السورة سياق واحد وقضية واحدة وتبعات قضية واحدة. فالله تعالى يريد أن يبين عظمة هذه القضية وأن هذا يوجب الكفر. ثم يعود ويخاطب المؤمنين، وهذا من رأفة الله تعالى ورحمته بعباده، مع أن السياق كله سياق غضب وتهديد وتحذير، ولكن فجأة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني الباب مفتوح، مع أن هذا العمل عمل كبير، وهذا الفعل فعل عظيم، والسيئة سيئة عظيمة، مع ذلك باب التوبة مفتوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ النصح بمعنى الخلوص، شيء ناصح يعني خالص ليس فيه شائبة. والتوبة طبعا الرجوع إلى الله، التوبة والأوبة شيء واحد، الرجوع إلى الله. الرجوع الخالص يعني الرجوع الذي لا يكون معه عزم على العود. مو كثير من الأوقات الإنسان يتوب من عمله ولكن الدواعي موجودة لتكرار العمل، بل هو ربما يعلم بأنه سيعود، بل هو عازم على العود، ولكن الآن ندم من فعله. كثير من الناس يعمل عملا سيئا، يرتكب كبيرة، ثم يتوب وهو في نفس الوقت مو عازم على الترك، يتوب ليعود. هذا ما يفيد، هذا مو توبة، بل ربما في بعض الروايات أن هذا استهزاء. التوبة يجب أن تكون توبة نصوحا، يعني خالصا من الشوائب. الشائبة شنو هي في التوبة؟ الشائبة المناسبة للتوبة هي العزم على العود، أو على الأقل عدم العزم على عدم العود. هذا ما يفيد، لازم يكون عازما على الترك. أصلا التوبة، حقيقة التوبة الندم، التوبة هي الندم، يكون نادم على فعله. كثيرا ما يكون نادم ولكن ما يترك، ما يفيد هذا. وصيغة النصوح يعني هذه الحالة فعول نصوح، هذه الصيغة تدل على الثبات والاستمرار. نقول بأن هذه من صيغ المبالغة، مبالغة في الثبات والاستمرار، يعني توبة مستمرة في الخلوص. نصوح يعني خالص، وهذا الخلوص، هذا الخلوص يكون مستمرا معه. هل معنى ذلك أن الإنسان لا يعود إلى الذنب؟ ربما يتصور أن معنى التوبة النصوح أنه خلاص بعد يترك يعني يكون معصوم. مستحيل، الإنسان العادي ما يصير معصوم. هذا الموضوع كأنه كان يقلق بعض الأصحاب. هناك روايات حول هذا الموضوع، أنا كتبت بعضها مما يكون من حيث السند صحيح، الرواية في الكافي، وهذا الرواية سند صحيح. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شنو يعني نصوحا؟ قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا. قلت: وأينا لم يعود؟ زين الصراحة، وأينا لم يعود؟ إحنا نتوب ونعود. فقال: يا أبا محمد، إن الله يحب من عباده المفتن التواب. المفتن التواب، المفتن يعني الممتحن، الإنسان دائما مفتن، الفتنة والامتحان دائما، هذا شيء دائم ومستمر. أصلا كل الحياة الدنيا بخيرها وشرها فتنة وامتحان. الله تعالى خلق هذه الدنيا بخيرها وشرها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو مفتن ولكن تواب، يعني كلما أذنب يتوب. الحين هذه رواية ثانية مفصلة نفس الموضوع، وإن كان في سنده شوية ولكن المضمون واضح. عن سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، فدخل عليه حمران بن أعين أخو زرارة، ذول ست إخوة كلهم من أصحاب الإمام الباقر والصادق، وسأله عن أشياء. فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك، أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك. حمران يقول للإمام الباقر: أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا، يعني من الحضور عندك واستماع إلى كلامك وحديثك ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا. طبيعي هذا، الحضور عند الإمام المعصوم والاستماع إلى حديث المعصوم، وتسلو أنفسنا عن الدنيا، أصلاً بعد ما نريد الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال. ما نهتم بأن الناس عندهم أموال وعندهم سلطة وعندهم كذا وكذا، إحنا بس نحب هالطريقة اللي أنتم تتبعونها. ثم نخرج من عندك، لمن موجودين عندك ونسمع كلامك ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وما نهتم بالأموال وبالسلطة، ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا، نعود إلى حالتنا السابقة وحب الدنيا. هذا شيء طبيعي، كل البشر هالشيء، يدخل المسجد مثلا يصلي، يتأثر بالصلاة، يتأثر بال قراءة مثلا إلى آخره، أو يذهب إلى الزيارة، إلى الحج، إلى العمرة، ثم يعود إلى الدنيا. طبيعي هذا، يرجع إلى الدنيا والاشتغال بأمور الدنيا، فطبيعي أنه الحالة تتغير. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل. القلب، وهذا في رواية ثانية عن أمير المؤمنين، أن القلوب لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فعليكم بالنوافل، وإذا أدبرت فعليكم بالفرائض، اكتفوا بالفرائض، مو شرط تضغطون على أنفسكم. ثم قال أبو جعفر عليه السلام، الحين هذا قصة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق، فقال ولم تخافون ذلك وأنتم مؤمنين، ليش تخافون النفاق؟ قالوا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا في الآخرة وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار. بعد هذا كلام الرسول، مو شيء عادي، يعني يخبرهم عن كل الحقائق، فكأنهم يعاينون الآخرة والجنة والنار، وايد يتغير الإنسان. ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول أو نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، نتغير، نصير مشغولين بالدنيا، بشؤون الدنيا، وحتى كأننا لم نكن على شيء أصلا. كل أثر يروح من هذا الكلام ومن هذا الحديث ومن هذا الحضور. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ الحين دول يخافون أن يكون هذه الحالة وهذا التغير هذا يكون نفاق، يعني إحنا نظهر شيئا أمامك ثم نخرج عند أهلنا فنتغير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا، إن هذه خطوات الشيطان، فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة، لو كنتم تبقون على الحالة الأولى اللي وصفت نفسك أنك عند الحضور عند النبي تعاينون الجنة والنار لصافحتكم الملائكة، يعني أصلا خرجتم من هذا الظاهر من هذا الدنيا ومشيتم على الماء، يعني كان لكم معجزات وكرامات، ولكن الله تعالى ما يريد هذا الشيء، يريد هذا الحياة العادية. ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفر الله فيغفر لهم، يعني لازم يكون الله تعالى ما خلق هذه الدنيا كالجنة، هذه الدنيا دنيا ولها خصائصها، وطبيعة أن الإنسان في الحالات العادية يصدر منه ذنوب وآثام، ومعصومين أنتم، لو ما كنتم كذلك لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فالله تعالى يغفر. الله تعالى يريد يحب أن تستغفر ويغفر لك. إن المؤمن مفتن تواب، هذه جملة الرسول صلى الله عليه وآله، إن المؤمن مفتن يعني ممتحن، تواب يعني كثير التوبة، كلما صدر منه ذنب يتوب. أما سمعت قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. زين، الحين هذه مشكلة صارت، هذه الروايات أولا تقول بأن التوبة النصوح يعني التوبة الذي أنت ما تعود إلى الذنب، ثم تقول بأنه إن الله يحب المفتن التواب والمؤمن مفتن تواب، كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ وأول يقول بأن النصوح يعني أنك أنت ما تعود، ثم يقول لا ما يخالف إذا عدت أيضا، شنو المعنى؟ في احتمالان يعني توجيه هذا الحديث وهذه الأحاديث، لأن هذه مجموعة. الأول أن يكون القصد من أن التوبة النصوح التوبة اللي لا تعود أبدا، يعني من قصدك أنك لا تعود، مو أنه أنت فعلا ما راح تعود، يعني الإنسان بصورة طبيعية يقع تحت تأثير الغرائز وتأثير النفس وتأثير الشيطان وتأثير المجتمع، ولكن لمن يتوب من قصده وعزمه أن لا يرجع. ففي مقابل هذا الناس اللي يتوب وهو عازم على الرجوع هذا ما يفيد، هذا ما يفيد أصلا. فالقصد من هذا مو أنه ما يعود أبدا، القصد منه أنه يكون عازما على عدم العود، هذا معنى. والمعنى الثاني أن سرعة العودة، مو أكو بعض الناس يقول راح نتوب ويؤجل ويسوف، هذا مو مقبول. يجب أن يكون المؤمن مفتنا توابا عن كثير التوبة، كل ما صدر منه الذنب يتوب عازما على عدم العود، وإن كان ربما يقع أيضا مرة أخرى في فخ الشيطان. ولكن إذا هو من دائما في فخ الشيطان ومستمر بحيث أنه لمن يتوب ولمن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه أصلا مجرد لقلقة لسان وما يرجع ما يندم من فعله، هذا ما يفيد، هذه التوبة ما تفيد أصلا. فالتواب معناه أنه لا يستمر في فعل المعصية فيبعد عن رحمة الله، فكلما صدر منه المعصية يعود فورا وبسرعة ويعود عودة حقيقية وتوبة وندم وعزم على ترك المعصية. وإن كان ربما يعني هذه الحالة طبعا يسبب أن الإنسان قليلا ما يقع في فخ الشيطان، مو دائما، متارة واحد دائما في فخ، هذا ما يفيد، هذا التوبة توبة لعب واستهزاء. أما التائب اللي واقعا يتوب ولكنه ربما يقع مرة أخرى فهذا قليل معصية، وغالبا يعني المعاصي اللي تصدر منه معاصي خفيفة وبسيطة. فإذا هذا ليس هناك منافات بين صدر الحديث وذيل الحديث، لأن هذا في نفس الحديث اللي يقول أن لا تعود أبدا يقول إن الله يحب المفتن التواب، كيف يصير هذا؟ هم مفتن تواب هم لا يعود أبدا، يكون من قصده أنه لا يعود. إذن هذا هو التوبة النصوح. الله تعالى يأمر المؤمنين مع أنه في سياق التحذير والتهديد وآيات الغضب يفتح باب التوبة لهؤلاء الذين أساءوا إلى الرسول، أنه باب التوبة مفتوح، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. والحمد لله رب العالمين.